بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. طبعا المراد هنا لفناء هذا العارف في وجود الله تعالى، وانطواء هذا العارف في شهود الله تبارك وتعالى. بداية، ينبغي علينا أن نعرف أن المعرفة هي حالة وجدانية يتذوقها الإنسان في قلبه ويشعر بها في فؤاده، وليست حالة عقلية مجردة، وربما كان بينهما شيء من الصلة والتلازم. لكن عندما نتكلم في هذه الحكمة عن العارف، لا نريد المعرفة التي ذكرها علماء العقيدة، وهي الجزم المطابق للواقع عن دليل، وإنما هي حالة وجدانية من ثمرات المجاهدة والمعرفة العقلية والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والتحقق بمقام العبودية لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الحالة كانت حالة موجودة عند سلف هذه الأمة، وليست حالة طارئة في خلف هذه الأمة عندما ظهرت المصطلحات والكلمات التي ضبطها العلماء في علم التصوف وعلم الأخلاق. فالمعرفة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. وكذلك كانت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله عنده وقبله وبعده. فهي حالة ذوقية وجدانية، وهي من ثمرات التحقق بالإيمان الكامل بالله عز وجل وببقية قضايا العقائد. فالعقائد التي جاء بها دين الله عز وجل هي في أصلها عقائد عقلية قامت عليها البراهين العلمية والأدلة العقلية والنقلية، لكنها بعد ذلك صارت حقائق ذوقية يتذوقها أولئك العارفون في قلوبهم ومشاعرهم وأحاسيسهم. ولا شك أن الحكم العطائية من أولها إلى آخرها إنما هي مبادئ وحقائق يبينها ابن عطاء الله السكندري، ثمرات طيبة يانعة من قضية العقيدة الإسلامية بأبعادها العقلية وأبعادها العلمية. فمن هذه الحقائق الإيمانية أن الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود. إذن الله عز وجل نؤمن أنه واجب الوجود، وأن الوجود الحقيقي الكامل إنما هو لله تبارك وتعالى، وأن كل ما سوى الله عز وجل إنما هو موجود بإيجاد الله تبارك وتعالى، وجوده مقيد بالزمان والمكان ومسبوق بالعدم ويلحقه العدم، إلى آخر ما ذكر علماء العقيدة من هذه الحقائق. ومن الحقائق الإيمانية أيضا أن الله عز وجل هو الفاعل في الأمور كلها، كما قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال الله تعالى: الله خالق كل شيء. ولا شك أن الإنسان يرقى من خلال المجاهدة لنفسه في هذه المقامات، من الحقائق العقلية أولا إلى الأذواق الإيمانية ثانيا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يخاطبهم بالإيمان ويطالبهم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. المشهور في تفسير هذه الآية ما ذكره علماء التفسير: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم. ولكن ذكر الإمام الرازي في تفسيره معنى جميلا، وهو: يا أيها الذين آمنوا بالدليل والبرهان آمنوا بالذوق والوجدان، يعني ليتحول إيمانكم من عقيدة عقلية معرفية إلى عقيدة ذوقية وجدانية. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهنا نريد أن ننبه على شيء، أن بعض الناس عندما يسمع هذه الحقائق الوجدانية كالحكمة التي ذكرها ابن عطاء الله التي مرت معنا الآن، أن بعض الناس قد ينكرها ويظن أنها مصطلحات أو أنها حقائق مبتدعة دخيلة على دين الله تبارك وتعالى. والحق في ذلك أن هذه المسائل كانت في مرحلة أولى حقائق ثابتة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وفي قلب الصحابة الكرام ثانيا، وكانت آثارها تظهر في أقوالهم وفي أفعالهم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تشتد عليه سكرات الموت، وكلما صحى يقول: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، يعني أختار الرفيق الأعلى، مع أنه كان في شدة وكرب، وكان يعني ربما يشدد عليه لأنه من أعظم الأنبياء، ومع ذلك كان يقول: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، يعني لم ينشغل بسكرات الموت وآلام الموت، لأن قلبه كان معلقا بالله تبارك وتعالى. وكذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا ذاك الدعاء العظيم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وأشرقت عليه الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع هذه الكلمات فنرى عبدا تذوق معنى العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى، فانشغل بعبوديته لله عن كل ما حوله من آلام وصعوبات ومزعجات ومشوشات، بقي قلبه متوجها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك كان حال سيدنا معاذ ابن جبل عندما أخذته سكرات الموت، فكان إذا صحى يقول: ربي اخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. إذا لم يتشوش بتلك الحالة عن توجه قلبه إلى الله تبارك وتعالى. فبعض الناس ربما ينكر هذه الحقائق الوجدانية لأنه لا يجد مصطلحاتها في عالم السلف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يسمع عما قاله ابن عطاء الله عن فناء في وجود الله أو انطواء في شهود الله، يعني لم يسمع هذه الألفاظ والمصطلحات فظن أن معانيها مبتدعة دخيلة في الإسلام. ثم بعض الناس أيضا ربما ينكر هذه الحقائق الوجدانية لأنه لا يتذوقها ولا يعرفها، والعلماء قالوا: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. إذا كان الإنسان لا يجد في قلبه هذه الأذواق فلا يعني أن هذه الأذواق غير موجودة. ثم بعد ذلك ظهرت العلوم والمصطلحات، وكان من ذلك علم التصوف، فوضعت له المصطلحات والحقائق ووضحت وفصلت، وظهرت هذه الكلمات التي تعبر عن أحوال السلف، لكنها عند السلف كانت أحوالا من غير أسماء، ثم بعد ذلك وضعت لها الأسماء وصارت تتعارف بين أهلها وأصحابها بمصطلحاتها وألفاظها. ثم بعد ذلك وقعنا بإشكال أن بعض الناس ينكر الألفاظ لأنه لم يتعرف على المعاني، وبعض الناس تمسك بالألفاظ وغابت عنه المعاني، فصرنا نسمع من بعض الناس يتكلمون عن حقائق الفناء في الوجود وجود الله والانطواء في شهود الله عز وجل، ويبدأ يشرح بهذه الألفاظ والمصطلحات، لكنه لا ينتبه أن هذه ألفاظ ومصطلحات قيمتها أن تتذوقها، قيمتها أن تتحقق بها، قيمتها أن تكون صادقا فيما تقول ومتذوقا لما تقول. لذلك الإيمان الكامل هو حقائق عقلية ومعها أذواق قلبية، مشاعر نفسية هي من ثمرات هذه الحقائق العقلية. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول في آيات كثيرة: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، وما شابه ذلك. وكذلك قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وبالمقابل يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن ليس فقط قناعات عقلية. وكذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا شك أن العارف يعيش حياته كما يعيشها الناس، يعني يأكل ويشرب، يسكن ويتزوج، ويعيش حياته كما يعيشها الناس. وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وما كان عليه الصحابة ثانيا، وما تبعهم عليه السلف الصالح ثالثا. لذلك نجد أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقوم بأعباء الخلافة، ومع ذلك لا يشغله ذلك عن الله تبارك وتعالى أبدا، بل كانت هذه المعاني الإيمانية والوجدانيات الذوقية كانت دافعا له للقيام بالواجبات التي كلفه الله بها. أحيانا بعض العارفين قد تقوى عليهم الأحوال وتغلبهم الأحوال، ويكون لهم بعض السلوكيات، بعض المواقف ناتجة عن أحوالهم الخاصة. أما ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يقوم بحق الله تبارك وتعالى مع إقباله عليه، ومع ذلك يقوم بحق الخلق طاعة لله تبارك وتعالى. وهكذا أهل الكمال من أولياء الله عز وجل الذين عظمت فيهم معرفة الله عز وجل، وتذوقوا أن القيام بواجباتهم الدنيوية هي ثمرة لعبوديتهم لله تبارك وتعالى. فكان الواحد منهم يعيش هذه المعارف العقلية، ومع ذلك تشتد عنده هذه المشاعر الوجدانية، وربما غاب بحسه وشعوره عن الأشياء لشدة توجه قلبه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المراد بالفناء والانطواء. فابن عطاء الله يقول: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له أصلا. من لا إشارة له، لماذا؟ لأن العارف فان في وجود الله عز وجل، لشدة توجهه إلى الله وإقباله على الله وذكره لله وتعلقه بالله، فني بالله عز وجل وصار إحساسه كله مع الله، وكذلك لانطوائه في شهوده لأفعال الله عز وجل. فهو يرى الله فاعلا وخالقا ورازقا، فإذا تعامل مع الأسباب تعامل معها على أنها أسباب، والفاعل هو الله تبارك وتعالى. وإذا أخذ الدواء يأخذه لأن الله أمره بأخذ الدواء، ويعلم أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. وإذا وقع به البلاء قام بالوظائف التي طالبه الله بها طاعة لله عز وجل، وعلم أن البلاء من عند الله عز وجل، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لذلك كان سيدنا عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي مرض مرضا شديدا أكثر من 30 سنة، فكان المرض يقعده في الفراش بأوضاع صعبة، فجاء إليه يوما أخوه وقد أشفق عليه، فقاله: ما بك؟ قال: أشفق عليك من الحالة التي أنت فيها. قال: انظروا إلى هذا الكلام، إن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى. هذا البلاء طالما أن الله هو الذي أراده، هو الذي قدره، هو الذي ابتلاني به، إذن أنا راض بقضاء الله وقدره، ومحب لما أراد الله عز وجل. وهذه هي الحالة الكاملة، أن يكون الإنسان في سره وقلبه مع الله، وأن يكون في ظاهره مع خلق الله تبارك وتعالى، يقوم بأعباء العبودية لله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقوم بحقوق الخلق، لأنه يعرف أن قيامه بحقوق الخلق ثمرة لقيامه بعبوديته لله تبارك وتعالى. لذلك كان العارف يتعامل مع الدنيا ولا يغفل عن الله عز وجل، فتراه يعيش مع الدنيا وهو مع الله تبارك وتعالى، يعامل الناس وهو يراقب الله عز وجل، يقوم بواجبات الخلق وهو لا ينسى حق الله تبارك وتعالى، بل هو يقوم بواجباته في هذه الدنيا نظرا إلى قيامه بعبوديته لله تبارك وتعالى. ولعلنا نذكر هنا قصة الصحابي الجليل ربعي بن عامر، عندما دعاه رستم ليفتنه بمظاهر الدنيا وما أظهره له من فتن في الأثاث والذهب والغنى والقوة وما شابه ذلك. فلما وصل ربعي إلى مكان رستم نظر إلى هذه المظاهر العظيمة في الأثاث والفرش وما شابه ذلك، فجعل يمزق البسط برمح في يده، وربط دابته بإحدى السواري التي كانت مليئة بالذهب، ثم أبى إلا أن يكون إلى جوار رستم. لماذا؟ لأنه لم تخدعه هذه الدنيا بكل ما فيها، لأنه كان يعظم الله عز وجل ويعرف حق الله تبارك وتعالى. فلما أشرقت أنوار عظمة الله على قلبه ذابت الأشياء في قلبه، ولم يبق أمامه عظيم إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كان بين يدي ملك الروم وجعل ملك الروم يساومه عن دينه بنصف ملكه وأن يشركه في الملك، ويأبى ويأبى ويأبى، ثم بعد ذلك جاء بقدر من الزيت المغلي فألقى به أسيرا من الأسرى من المسلمين أمام عبد الله بن حذافة، فدمعت عينا عبد الله بن حذافة السهمي، فظن ملك الروم أنه قد ضعف، فقال ردوه علي لعله يقبل بعض الذي عرضته عليه. فقاله ما بك؟ لعلك تقبل بعض ما عرضت عليك؟ قال لا. قال إذا ما الذي أبكاك؟ انظروا أيها الإخوة، هو ماذا رأى؟ رأى واحدا من أسرى المسلمين ممن يعرف ألقي في القدر ففارت عظامه مباشرة، فبكى عبد الله. فلما سأله ملك الروم عن سبب بكائه قال تمنيت لو كان لي 100 نفس حتى أموت مثل هذه الميتة. فنحن إذن أمام حكمة عظيمة يبينها لنا فيها ابن عطاء الله حال بعض العارفين الذين استغرقوا في تذوق عظيم وجود الله، وتوجهت أحاسيسهم ومشاعرهم نحو تعظيم الله تبارك وتعالى، فغابوا عن أنفسهم وصاروا يشهدون الله فاعلا في كل شيء، خالقا لكل شيء، مدبرا لكل شيء. ونحن لا شك أننا أقل بكثير من أن نتكلم عن هذه الحكمة، لكننا نتكلم عنها اليوم لنفهم كلام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. ولا شك أن ابن عطاء الله يرتقي مرة في حكمه ليضع للعارفين الكمل قواعد في ذلك، وربما يتنزل إلى مقام السالكين ليبين لهم بعض المبادئ التي يلتزمونها في سلوكهم إلى الله عز وجل. ثم نحن نقرأ هذه الحكم ونشرح هذه المسائل حتى نطلع على شيء من أحوال الصالحين، أولا لئلا ننكر ذلك، ثانيا لنتعرف على مساحة من العلم والوجدان لا نعرف عنها شيئا. نحن لا نعرف هذه الحقائق إلا من خلال ما ذكره العلماء، فناء في وجود الله، انطواء في شهود الله، وما وقيام بحق الخلق ثمرة لقيامهم بحق الخالق. هذه المعاني كان يعيشها الأولياء. طيب نحن ربما لا نعرفها، لذلك نحن نقرأها حتى نتعرف على مساحة واسعة من العلم والذوق والمعرفة تغيب عنا. ثم بعد ذلك نحن نقرأ هذه المسائل لنشمر عن ساعد الجد ونسعى في الأسباب التي توصلنا إلى تلك المقامات، ونقول بلسان حالنا ومقالنا: وما توفيقي إلا بالله. فهذه الأذواق وهذه المعاني أرزاق ربانية من الله تبارك وتعالى، لها أسباب، لكن المعطي هو الله، والرازق هو الله، والمتفضل هو الله، والمحسن هو الله. ونحن نقول: اللهم كما أكرمت أولياءك فأكرمنا، وكما أعطيتهم فأعطنا، وكما وفقتهم فوفقنا. نسألك أن ترزقنا خير ما رزقت عبادك الصالحين، عبادك الصالحين، بفضلك وكرمك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.